بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج مسؤولية شاب، هذا البرنامج الذي نصوره تزامنا مع إقامة المؤتمر العالمي 11 الشباب والمسؤولية الاجتماعية الذي تنظمه الندوة العالمية للشباب الإسلامي ويقام في جاكرتا. كما أقول في كل حلقة بأن الشباب هو المحور الهام الذي نناقشه في هذا البرنامج، حيث وجد الشاب وحيث كان مؤثرا أو متأثرا. في هذه الحلقة نسعد بأن يكون موضوعنا هو الشباب والعمل. لا شك أن المسؤولية الاجتماعية يندرج تحتها العمل الذي مطالب الشاب بأن يكون حاضرا وفاعلا فيه. أسعد بأن يكون معنا حول هذا الموضوع معالي الدكتور علي بن إبراهيم النملة، وزير العمل والشؤون الاجتماعية سابقا في المملكة العربية السعودية. حياكم الله دكتور. أيضا يشارك في إثراء هذه الحلقة مجموعة من الشباب معنا الأستاذ أحمد المسيند، وهو إعلامي سعودي. حياك الله أستاذ أحمد. أيضا معنا الأستاذ وهيب الوهيبي، وهو أيضا إعلامي. حياك الله.
حياك الله أستاذ أحمد.
كذلك معنا الأستاذ محمد بلعبيد، وهو أحد الشباب العاملين في الندوة العالمية للشباب الإسلامي. حياك الله محمد.
حياك الله أخي.
أهلا وسهلا بكم جميعا. هو الحوار مفتوح، نستفيد من وجود الدكتور علي وخبرته في هذا المجال. معالي الدكتور، الشاب والعمل هي ثقافة يجب أن تكون موجودة عند الشباب حتى يعملوا ويكونوا مؤثرين ومنتجين داخل أوطانهم. نريد أن نسلط الضوء على هذا الوعي داخل نفوس وعقول الشباب.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله،
اللهم صل وسلم عليه،
محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. اسمح لي أن أشكرك أخ عبد الرحمن وأشكر الشباب على هذا اللقاء، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يكتب فيه الخير والفائدة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، فيه إشكالية عندنا أخواني في المصطلحات، دائما نطلق عبارات هي جميلة وطيبة لكنها لا تغطي الموضوع بأكمله، أو أنها تفوق الموضوع الذي نريد أن نتحدث عنه. فأنت تقول أنه ثقافة، أنا أقول أنه سلوك وليس ثقافة. يعني محبة العمل أو عدم محبة العمل هي قضية سلوكية ليست ثقافية.
لما لكن عفوا دكتور، السلوك ما ينشأ إلا عن ثقافة؟
لا، ليس بالضرورة. يعني ثقافتنا، لو تحدثنا عن ثقافة العمل في الإسلام وعند المسلمين، لوجدنا أنها قمة كبقية القمم في التعاليم الإسلامية. فالإسلام طبعا يحث على العمل، الإسلام خذ فأسا واحتطب، الإسلام إلى آخره، تمام. لكن عندنا سلوكيات ولدتها أعراف اجتماعية وتقاليد موروثة جعلت من العمل نوعا من يعني السلوك الذي قد يتعفف عنه بعض الشباب، أو قد يكون عندهم نوع من الانتقائية في اختيار العمل، أو قد يكون عندهم من الشروط سواء المكانية أو المادية التي أيضا تحول أن دون أن يكون عندهم إقبال على العمل. إذن هي مجموعة سلوكيات، أو نعم سلوكات، لكن دعنا نقول سلوكيات، لا أريد أن أتقعر في اللغة العربية، لكن أنا أصر على أنها سلوكيات وليست ثقافة. هذا هو المفتاح الذي نريد أن ننطلق منه. النقطة الثانية، وسأترك لكم المجال للمقاطعة، النقطة الثانية أنه الشاب ذكرا كان أم أنثى بطبيعته محب للعمل بطبيعته، ويدخل هذا في مفهوم أنه الشاب أو الإنسان ابن آدم مدني بالطبع، اجتماعي بالطبع، ويعرف أن, إن, إن, إن الرزق من الله سبحانه وتعالى مكتوب، لكنه ليس مكتوبا بالقدر الذي يفهم منه أنه ينام في بيت أهله إن بقي عند أهله ويأتيه رزقه، فالسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فهذه وسيلة، العمل وسيلة للاسترزاق الذاتي، تمام؟ ثم النقطة الرابعة الآن، وهو أن هذا الشاب يتحمل مسؤولية تجاه نفسه وتجاه أهله القريبين والممتدين، وتجاه مجتمعه الصغير وتجاه المجتمع الكبير والأمة. فهو ليس وحده، هو مدني بالطبع، وبما أنه مدني بالطبع فهو مطالب أن يسهم في هذا المجتمع من خلال عمله. والنقطة السادسة وسوف أترك المجال، هو أن كلمة عمل كلمة شاملة لا يفهم منها المفهوم الضيق، وهذا من تحرير المصطلحات، المفهوم الضيق أنه العمل الممارسة الفعلية لشيء عضوي عضلي، هذا جزء شريف منه، لكن أي عمل تقوم فيه فهو عمل. ولذلك أنا عندي فكرة لم أحررها لغويا، أن العمل يشمل الفعل والقول. جميل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالفعل والقول جاء هنا بالتفريق، وأبرى إلى الله أن أكون يعني أفسر شيء، لكن هذا ما أفهمه. ولذلك العمل الصالح يشمل الفعل والقول، وعمل الإنسان يشمل فعله وقوله، بمعنى أن قد يكون عمله قولا وقد يكون فعلا.
ذكرت في معرض حديثك أن حب العمل فطري لدى الإنسان، وأنه وسيلة للرزق، لكن في ذات الوقت ما ذم الشاب الذي يقضي وقته في المذاكرة والدراسة ويحرق زهرة عمره في أروقة الجامعات، ثم بعد تخرجه وهذا التحصيل العلمي يتفاجأ بأن سوق العمل لا يحتضنه، هذا مؤشر خطير ومؤلم لدى الشباب.
نعم، شكرا. هذه النقطة هي التي أنا يعني عندي إشكال فيها. العمل موجود، نحن الآن في بلد في 230 مليون وفيه ناس يعملون، وناس يعملون، كل ميسر لما خلق له. لدينا إشكالية اجتماعية، هذه التي نريد أن نركز عليها. أما الطرح بهذا الأسلوب فأنا أرجو ألا يكون ديدا كثير من الشباب، إنه أنا تخرجت ولا وجدت عمل. طبعا الحكومة، الدولة، الرسميون لابد أن يكون يد لهم يد قوية في التنظيم، في وضع الأنظمة، لكن أيضا هذه الأنظمة لابد أن تكون موضع اقتناع من المنفذين الميدانيين، سواء بالقطاع الحكومي أو القطاع الأهلي الخاص أو القطاع الثالث اللي هو الخيري. إذا ما كان فيه اقتناع بوجود النظام وضرورة النظام فسوف يعرقل بطريقة أو بأخرى، أو يساء تطبيقه، وهذا يحصل الآن في كثير من المواقف التي يقبل الشباب على البحث فيها عن عمل في بعض الأقطار الإسلامية، بطالة منتشرة. يعني نحن أنا أقول دائما أنه النعامة ليس لم يثبت أنها تضع رأسها في الرمال، ومن باب أولى النملة لا تضع رأسها في الرمال. تمام، فلا ننسى أنه عندنا بطالة، وعندنا بطالة مستشرية، لدينا بطالة مستشرية على مستوى العالم العربي والإسلامي. أنا لا أتكلم على المستوى المحلي السعودي، لكن على مستوى العالم العربي والإسلامي بما فيه المجتمع السعودي لدينا بطالة. لكن عندنا ثلاثة أنواع من البطالة: بطالة اقتصادية، وبطالة هيكلية، وبطالة اجتماعية بين الشباب. البطالة الاقتصادية هي البطالة المعترف بها من قبل منظمة العمل الدولية. عبد الرحمن يسأل يقول ما تعريف البطالة؟
فعلا وتأثيراتها.
البطالة عند منظمة العمل الدولية هو أن يكون هناك شخص باحث عن العمل، مؤهل لهذا العمل، راغب في هذا العمل. ثلاثة شروط رئيسية، فلم يجد، إذن هو يعد ضمن نسبة البطالة، يحسب ضمن نسبة البطالة، يكون عاطلا وليس باطلا. طيب، لكن هذه البطالة الاقتصادية
سأعود إليه، لكن بعد أن تنتهي في تحليل هذا المصطلح الذي هو العطالة والبطالة، لكن بعد أن تكمل تقسيماتك.
طيب، القسم الثاني البطالة الهيكلية. والبطالة الهيكلية الآن مترسخة في دول الخليج العربية بالدرجة الأولى، وبعض البلاد العربية والإسلامية التي تعتمد على الاستقدام. فالاستقدام داخل في الموضوع الهيكلة، وبما أن المستقدم أرخص من حيث الأجر، وإلا لكل له كرامته وإنسانيته، لكنه من حيث الأجر هو أرخص من المقيم، هكذا الانطباع، فيستقدم، ولأنه أثبت في العمل يستقدم، ولأن عنده إنتاجية يستقدم. تمام، فصار عندنا إشكالية هيكلية ولدت بطالة، ليست اقتصادية وإنما هيكلية. ولذلك مثلا دولة مثل المملكة العربية السعودية عندما أصدرت قرار عام 1415 هجرية بتوظيف 5% من السعوديين سنويا، هذا تصحيح نعم في القطاع الأهلي، هذا تصحيح هيكلي. هل استجاب الشباب السعوديون أم لم يستجيبوا؟ هل استجاب رجال الأعمال أم لم يستجيبوا؟ هنا يأتي مناقشة القرار، وهو قرار يعني نافذ من أعلى قمة تنظيمية وهي مجلس الوزراء. ثم القسم الثالث، لا أريد أن أستحوذ، لكن البطالة الاجتماعية وهي التي لمحت إليها في البداية، أنه عندنا بعض شبابنا في كل مكان يريد أن يكون العمل قريبا من بيئته، بين أهله وعشيرته أو قريته أو مدينته الصغيرة أو إلى آخره، وهو معذور إلى حد ما، لكن طلب الرزق يحتم عليه أن يبحث عنه في أي مكان مباح ومتاح، وبالتالي يكون عندنا بطالة اجتماعية. بالإضافة إلى أنه عندنا شباب في منطقة الخليج العربية وبعض المناطق لا يقبلون على بعض الأعمال، هي عندهم مستنكرة يتأففون منها، سواء كانت عضلية أو مهنية، بينما هي شريفة ولائقة. ولذلك رفعت منظمة العمل الدولية شعار العمل اللائق، decent work باللغة الإنجليزية إن سمح لي المجال. فهذه هي التي نريد أن ندندن حولها. أما إثارة إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، أما إثارة هذه القضايا بهذا يعني الشكل، اسمح لي وهيب أنا أمون عليك يعني إلى حد كبير بالشكل من التشكي، فهذا لا يؤدي إلى نتيجة.
وشو دكتور يعني معليش ويمكن نقطع حديثك ما شاء الله أو نخفف شوي من أكاديمية الحلقة تقسيماتها، لكن أتوقع أنه كثير من يعني مسألة أنه ما في وظائف ما في وظائف، نتفق معك أنه موجودة الوظائف، وعلى قولتهم أطلب التطوير تهب لكم الوظائف، مسألة تطوير ذات. لكن ألا تعتقد أن جزءا من مثلا عزوف بعض من الشباب عن الوظائف هو ضعف الجانب المادي؟ يعني كثير من الشباب خصوصا في القطاع الخاص أول ما يبدأ ربما يبدأ أو كذلك الحكومة، القطاع الحكومي أصلا يعطي أقل من القطاع الخاص، لكن يعطي بمرتب أقل، وكذلك مسألة الأمان الوظيفي ومسألة نفوذ المسؤول في القطاع الخاص ربما تكون أقوى من نفوذه في القطاع الحكومي، تخفيف جزء من النفوذ هاجس كثير من الشباب، بل هو يعني جزء من تخوفهم في دخول القطاع الخاص. أعتقد أن الوظائف الحكومية في الفترة الحالية تشهد يعني مزاحمة، وكثير منهم يبحث عن وسائط، وفي نفس الوقت بعد أن تهيأ للشاب الفرصة في العمل الحكومي يجد نفسه ربما مقيد، ربما أن العقليات لا تتوافق مع عقلياته. وجهة نظرك حول يعني مسألة ضآلة الرواتب ومسألة نفوذ المسؤولين في القطاع الأهلي وتأثيرها على نفسية الشاب المقبل للعمل يعني في
أنا سعيد بإثارة هذه القضايا، لأنه ما لا نريد يعني أن يكون هذا الحديث في حديث مجاملات وحديث يعني أكاديمي كما ذكر الأخ أحمد، إنما هذا يدخل أيضا، نعود للأكاديمية، يدخل في البطالة الاجتماعية، إنه أيضا الشاب يريد أن يبدأ كبيرا، ولا يبدأ كبير أبدا إلا المصيبة التي تبدأ كبير ثم تصفر.
أما بقي عقدة المدير يدخل مدير،
أما أن يكون مدير أو يكون عنده وضع خاص وظيفي أو إلى آخره، في البداية لا بد أن يثبت نفسه وسيصل، وما وصل الذين وصلوا إلا لأنهم بدأوا صغارا، وما تعثر الذين تعثروا إلا لأنهم أرادوا أن يبدأوا كبارا. وأنا استفدت هذه الحكمة، أنا أعتبرها حكمة، من صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض حفظه الله في تدشينه ليوم من أيام المهنة في كلية التقنية بالرياض، يقول يا شباب، يخاطب الشباب، ابدأوا صغارا لتكبروا، وإن أردتم أن تبدأوا كبارا فلن تكبروا لكنكم ستصغرون. فلا بد أن يبدأ صغيرا من الوظيفة البسيطة هذه، يثبت ذاته، يثبت وجوده، سيكون عملة صعبة في سوق العمل، سوف يطلب، سوف تتزاحم عليه المؤسسات والشركات، سوف يكون في منافسة. لولا سرية العمل ولولا شرف المهنة لتنقل في 5 أو 6 أو 7 شركات أو مؤسسات طبعا في غضون أيام محدودة إذا أثبت وجوده، جدارة وجوده في أما إذا كان يعني محدود ويريد أن يستعجل في الأمور، فأتصور أن صاحب العمل الذي وظفه سوف يعني يحاول أن
يستغني عنه
يسرع.
ما أدري تتوقع حديثك الجانب الاجتماعي عندنا ما هو مرحب بشكل كبير. يعني لو بيدخل الواحد واحد من الشباب في وظيفة إلى حد ما قد تكون يعني غير مقبولة اجتماعيا، خصوصا أننا نعرف إلى الآن في زمننا الحالي ربما بعض العوائل لا زالت تنتسب لمهنة مثلا أجدادها وتعير ربما بذلك، وربما وربما يعني كثير من ونعرف حول يعني أنه العمل في البيئة الاجتماعية وربما العربية قد يعني أستطيع أن أقول أنه ما هو مرحب فيه بشكل كبير، خصوصا أنه أصبحت التعيير ملازم لبعض العوائل. هل الجانب هذا يعني ألا يؤكد لدينا مسألة ضرورة تصحيح الصورة تجاه العمل، تخفيف أو يعني تهيئة الشاب اجتماعيا يعني وخصوصا لا مسؤولين، حتى الشاب اللي يمكن يبحث عن زواج يبحث عن تهيئة نفسه مستقبليا إذا شعر أن وظيفته غير مرحب بها اجتماعيا فلن يقدم عليها حتى وإن وعدناه أنك ستصبح مسؤول وسيصبح لك مستقبل باهر؟
والله أنا أيضا أشكر على النقطة دي لأنه هذه برضو تدخل في مفهوم البطالة الاجتماعية، لأنه آباءنا وأجدادنا ما كان في ذهنهم هذا الشيء، هي ليست مترسخة كثقافة وإنما هو سلوك حديث حادث. آباءنا وأجدادنا ما كان في ذهنهم هذا الشيء، اشتغلوا نجارين واشتغلوا سباكين واشتغلوا حدادين واشتغلوا جزارين واشتغلوا بائعي خضرة واشتغلوا إلى آخره، كما ذكرت بعضهم يحمل الأسماء هذه. وما في ما يعني من يعيرك بعمل شريف فاعلم أنه يعني متسطح أكثر مما تتوقع. فما دام أن العمل شريف وما دام أنه مباح شرعا لأنه يعني هذا مقياسنا، وما دام أن أنبياء الله سبحانه وتعالى ورسله، ما من نبي إلا ورعى الغنم، داود حداد عليه السلام، فلان كذا فلان كذا فلان كذا، هذول الصفوة صفوة الله في خلقه، فما قالوا لا هذا والله مدير عام ولا هذا عضو منتدب ولا ما أدري شلون وكان عنده يعني وجاهة محددة يسمونها بين قوسين برستيج ولا شيء، لا أبدا. نوح عليه السلام يصنع الفلك ويجون يضحكون عليه هو بنفسه، ما قال يا جماعة ابنوا لي قارب بشيل من كل زوجين اثنين، ويصنع الفلك نجار. فنريد أن نغير من سلوكيات، وهذا التي أنا أتفق معك فيها، وهذا يأخذ وقتا طويلا.
صحيح.
يأخذ وقت طويل، لكن لابد أن نبدأ فيه من حيث يعني تغيير المفهوم تغيير الفكرة، وهذه الوسائل التي نحن طيب. الآن فيها وسيلة فاعلة لتغيير ال.
أيضا يا دكتور بإضافة إلى ذلك، من خلال عمل الشباب رأينا في الآونة الأخيرة أن عمل الشباب في العمل التطوعي يهيئهم إلى العمل في السوق العمل يعني، فهذا جانب آخر يعني ألفت يعني نظركم إليه، أن أي شاب يعني لو استقرأنا الواقع والبيئة اللي احنا عايشين فيها، أن أي شاب عمل في عمل تطوعي من خلال دراسته في المراحل الثلاثة ابتدائية متوسطة والثانوية أو حتى في المرحلة الجامعية، والآن في المراحل الجامعية في أعمال تطوعية كثيرة في جامعة الملك سعود في جامعة الإمام، فمن خلال العمل في هذه المراحل هذه بحد ذاتها يؤهله إلى العمل في سوق العمل اللي هو الآن. لكن إذا لم يعمل في مثل هذه الأشياء قد يكون خبرته أقل في ذلك أو عدم تقبل العمل في أي بيئة يعني تحد من هذا الشيء.
أيضا نقطة أخرى دكتور علي أريد أن أثيرها وهي ما يتعلق بالمصطلح، ألا ترى أن المجتمع يسيء إلى الشباب غير العاملين عندما يطلق عليهم لفظ عاطل أو باطل؟ يعني ألا ترى أن هذه اللفظة مزعجة؟
لا لا ينبغي أن تكون مزعجة لأنها حاثة للشاب ألا يكون في هذا الوضع، هي وسيلة من وسائل الضغط الغير الإرادية التي تخرج بسهولة، يعني ليس فيها شتم ليست شتيمة لكنها توحي بأنه غير فاعل في المجتمع، وهذه مهمة جدا. فأخرج ابحث،
المشكلة أنه
ليست القضية بالوجد، يعني أولاد الأغنياء هم أول من يتوظفون أو يعملون، لا يجلسون في البيت، آباؤهم وأمهاتهم وأخوانهم الكبار لا يسمحون لهم، ليست المسألة أنه يجد ريال أو دينار أو في جيبه، والجوال والآيفون والأشياء هذه والسيارة الفارهة هذا شيء غير فطرة الإنسان أن يعمل. فكونك تكون جالس عاطل بالبيت هذه ليست مسبة لكنها وسيلة ضغط، وينبغي أن تترسخ إنه الذي لا يعمل هو عاطل وهو يستطيع، ولذلك لا تقال لمن لا يستطيع، من لا يستطيع العمل غير عاطل.
أنهيت فكرتك أو
تفضل هي أفكار
لا بس في هادس بالنسبة لي، يعني ألاحظ الآن الفترة الحالية أصبح الرزق معلق بالشهادة، يعني إذا أردت مالا فلا بد أن تأتي بشهادة جامعية. ما أدري أنا مسألة، يعني أنا عندي قناعة أنه مو كل الشباب ينفعون يدخلوا الجامعة، ولا كل شاب برضه يعني مجبر أنه حتى ينهي مثلا مرحلة ثانوية قد تكون هي الحد الأدنى في الوقت الحالي. لكن الاهتمام الحالي وطغيان مسألة الشهادة ترى أنها ظاهرة إيجابية، أو ربما أنه لو صرف عدد كبير من الشباب إلى جانب مهاري سواء كانت أي مهنة معينة، مثلا جانب السباكة أو جانب السيارات أو جانب الشغلات هذه اللي قد تكون حتى تتوافق مع هوى شبابي، ألا تعتقد أنها ستسهم إلى حد كبير في توفير مثلا وظائف إضافة إلى مردود مالي ما هو سهل؟ يعني أنا أشوف دائما أنه ربما الشخص الذي لا يوفق في الدراسة يؤكس عليه بين قوسين أو يحكم عليه بالفشل.
أنا أقول
يعني يؤكس
مسؤولية شاب برعاية الندوة العالمية للشباب الإسلامي.
بين المعاناة والابتسامة بارقة أمل، قال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. بدعمكم نرعى الشباب، الندوة العالمية للشباب الإسلامي.
أبدأ من حيث انتهيت. الذي لا يوفق في الدراسة قد يوفق في مجالات أحسن ممن وفق بالدراسة، لأنه سوف يعوض. وأنا أقول لك تستطيع أن تستقرئ الآن المجتمعات أنه معظم أو أغلب، أو يعني التعبير قد لا يكون دقيقا، لكن معظم من ساروا في المجال العمل الخاص ليسوا أصحاب شهادات عليا، بل كانوا صبيان عند رجال أعمال وتعلموا الصنعة ودخلوا السوق. إلى اليوم أنا أستطيع أن أذكر لك أسماء أناس لا يعرف كيف يوقع لكنه ملياردير، والله يبارك له ويزيده. يعني ليست من باب لماذا؟ لأنه أحس أنه لابد أن يكون عضوا فاعلا في المجتمع. ما كانت عنده فلسفة العضو الفاعلية في المجتمع، عنده فلسفة أنه يسترزق وأنه يعف نفسه، وفتح الله عليه فمشى. الشهادة العليا سواء كانت جامعية أو ما فوقها مسألة وجاهية أيضا، حتى لو أحيانا تكون في تخصص غير مطلوب في سوق العمل أو غير مرغوب فيها وإلى آخره. فينبغي أيضا في حملاتنا، في حملات الإعلام، إنه الشهادة ليست كل شيء، بل إنه في مجتمعات متقدمة أحيانا لما يكون صاحب الشهادة مؤهل لعمل لكن شهادته أعلى من متطلبات العمل، يقال له إنك أكبر تأهيل من هذا، ما يوظف. ما يوظف، لأنه بعض المجتمعات اللي عندنا يقول لك لا هذا ما شاء الله معه ماجستير، يعني إحنا طالبين بكالوريوس معه ماجستير، إذا من باب أولى. لا، في مجتمعات ثانية يقول أوفر كواليفايد، يعني أنت أكثر تأهيلا مما طلبنا، إحنا طالبين بكالوريوس، طالبين ثانوية، تمام. ولذلك الشهادة كوجاهة اجتماعية حتى تؤثر على بعض الذين يرغبون في الزواج، وشهادته وما جاب شهادة ما أدري شلون. أنا أريد ألا تكون ثقافة كما ذكر عبد الرحمن في المنطلق، هذا سلوك. ما قال محمد صلى الله عليه وسلم: من أتاكم ومعه البكالوريوس في الحاسب الآلي ولا في الهندسة المدنية فزوجوه، ولا معه ماجستير، ولا معه سيارة من النوع اللي ما أعرف كيف أنطقها، لمبرغدين مدريش، ما هو. لا، هي القضية إنه تثبت وجودك من ما إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه. ومما سمعت أن الخلق مقدم على الدين في الحديث من أحد العلماء الكبار المعروفين. فهذه قضايا لابد أن نترسخ، ما رد أن نرددها ترديدا نظريا ثم إذا جاء المحك قلنا وش عنده وكم يملك وما يملك. إذا جاءكم من يملك ماله لكن عنده دين وخلق فأهلا وسهلا، ما في مانع. نقول لا والله أنت ما في، أنت بس عندك خلق ودين لكن آسفين والله عندك مال كثير، مع السلامة. ما هو
دكتور في ذات السياق لا توافقني يا دكتور أن أحيانا غياب الخطة الوطنية لحاجة سوق العمل أحد أسباب البطالة؟ يعني دعني أضرب لك مثال، لما تفتح يعني الجامعات تخصصات نظرية لا يحتاجها سوق العمل، ثم تكدس الطلاب في الجامعات بعد التخرج ثم يتفاجئون بأن سوق العمل يرفضهم وأن في حاجة إلى سوق العمل. ألا ترى أن أحيانا غياب الخطة الوطنية يعني أحد أسباب هذه البطالة في المجتمعات؟
تسألني أنت؟ نعم. أنا أقول لك أنه هذه من الطروحات السريعة، وأنا أدعو جميع الأخوة الصحفيين من شباب وأنصاف شباب إلى أن يعني يتريثوا في طرح الأفكار بهذه السرعة. الشهادة اليوم تزيل الهيبة فقط لكنها لا تؤهل، وكم طلب من الشباب أن يأخذوا دورات في مجالات مطلوبة في سوق العمل. ثم ما هو سوق العمل؟ نفهم نحن أن سوق العمل أنه يعني قضايا فنية أو قضايا مهنية، لكن سوق العمل يتطلب الجانب النظري ويتطلب الجانب العلمي التطبيقي ويتطلب الجانب، سوق العمل مفتوح. وأرجو ألا نطبق على مجتمع ضيق مثل المجتمع نحن نتكلم بصفة عامة، لكن هاجسنا طبعا يعيدنا إلى مجتمعنا السعودي والخليجي عموما. لكن العمل سوق العمل مفتوح لكل شيء. لو قدر مثلا، دعني أقول لو قدر أنك عطلت قسم من الأقسام النظرية في يوم من الأيام لأنه سوق العمل ما يطلبه، هذا غير صحيح. نحن نتكلم عن التعاقدات والاستقدام، فاستقدم ناس لتخصصات عطلت لأن سوق العمل ما يتطلبها، فتبين أن سوق العمل يتطلبها. وبشكل إذا فهمنا أن سوق العمل كلمة واسعة جدا، أنه فيه وظائف متاحة يحتاج إلى من يشغلها، هي شاغرة ويحتاج إلى من يشغلها.
طيب.
نعم نعم، أحيانا تكون النسبة صحيحة، فيه نسبة عالية من خريجين في تخصصات، لكن كوننا نقول في تخصصات لا يحتاجها سوق العمل، أنا أرجو أن نعيد النظر في هذه الإطلاقة.
يعني هذا الكلام الذي تتحدث فيه دكتور، يعني ما قاله وهيب هو حديث الشباب، يعني ما ذكره في هذه الفكرة والفكرة التي قبلها هذا هو ما يدور في أذهان وجلسات الشباب، وما ذكرته أنت هو ما يدور في جلساتكم، يعني أنتم الأكاديميون والمسؤولون في اجتماعات المسؤولين عن هذا القطاع، قطاع العمل والشباب. لكن الشباب لا يعي ولم تصل له هذه الرسالة، يعني تطرح بشكل أكاديمي أحيانا لا يعي الشباب الرسالة التي يراد منها أن يطبقها وأن يعمل بها.
نعم. إذا ابحث أحمد، ابحث عن الظرف الذي أوجد هذه الفجوة وعالجها، ابحث عنها وعالجها. إذا كان الشباب يتوقعون أن هذا سوق العمل يتطلب ما يتطلب، طيب دعني أدينك بما تقول. ما دام أن الشاب يقول أن سوق العمل يحتاج إلى هذه التخصصات، لماذا لا يتوجه إليها؟ طبعا الشباب الآن يتردد منذ أن يتخرج من الثانوي وهو يبحث عن تخصص يفضي إلى وظيفة، هذا حق. يعني أنا لا أريد أن أكون أكاديميا أكثر من لازم، شكرا لأحمد على تنبيهي هذا الشيء، هذا حق. لكن لماذا بعد السنة التحضيرية أو إلى آخره تجد يتوجه إلى يعني أي تخصص بضغط اجتماعي أنه يحصل على شهادة؟ يعني في نسبة قليلة جدا من الذين يخرجون من السنة التحضيرية مثلا للبكالوريوس وليس التحضيري للماجستير أنه يقول أنا لم أجد نفسي في الجامعة، فذهب فيه قنوات كثيرة تعينه بعد عون الله سبحانه وتعالى أنه يفتح له محل. أنا أفتح لي محل، يعني أفتح مثلا 50 فرع 100 فرع 80 فرع سيكون إن شاء الله، لكن بعد زمان تفتح كشك كما يقال وتبدأ صغير. ما ليس هناك لزوم أني أخذ جامعة. سوق العمل الآن مشغول بشخص أستطيع أن أحل محله، ومسؤولية الحكومة أي حكومة أن توجد وظيفة للشاب، لكن ليس بالضرورة أن تكون هذه الوظيفة حكومية، وليس بالضرورة أن تكون حسب اشتراطات الشاب نفسه، لكن من مسؤوليتها كحكومة أي حكومة أن توجد الوظيفة. إذا ما أوجدت الوظيفة توجد وسائل أخرى، الهجرة، التعاقد مع جهات تحتاج إلى موظفين كما هو حاصل الآن. يعني لابد أن يكون فيه يعني دوامة من مواجهة هذه المشكلات ومعالجتها.
هناك حديث متداول في منطقة الخليج، أود معرفة رأيك، مع أي الآراء تقف؟ هناك من يطالب بصرف مكافأة شهرية للعاطلين عن العمل، هل ترى أن هذه خطوة إيجابية تدعم يعني الذين يعني ليس لديهم أعمال، أو أنها نقطة يعني سلبية؟
أنا عندي خلفية بحكم العمل السابق وحكم أني درست في الولايات المتحدة الأمريكية عن هذا المنهج. هو ليس منهج مطلق على ما نتوقع نحن نطلقه، أن هناك عاطل عن العمل يعطى بدل حتى يجد عمل، لكن عليه اشتراطات كثيرة جدا وعليه متابعة وعليه مراقبة، ولذلك تحتاج إلى نظام إداري واعي نظيف لتطبق هذا المبدأ. تترك اقتناعات يعني هل هو وافق ولا ما وافق، هذا لا، لكن المبدأ نفسه موجود ومطبق، لكن بشروط وبمتابعة. يعني هي أحيانا إذا لم يتابع ولم يكن عليه رقابة أصبح
إعانة له على
مدعاة للبطالة. لماذا أروح يعني أنا أبحث عن عمل وأخدم المجتمع وأحقق المسؤولية الاجتماعية اللي نحن في صددها، ما دام أن الحكومة سوف تعطيني مبلغ وقدر شهري؟ لكن هنا فيه ضوابط، لابد لأي تنظيم يعود بالفائدة على المواطن أن تكون له ضوابط دقيقة واضحة ومطبقة. حتى لو جينا للشأن الاجتماعي، لو سمحتوا لي، وقال للضمان الاجتماعي مثلا، الضمان الاجتماعي له ضوابط، مع أنه زكاة تؤخذ من الأغنياء وترد إلى الفقراء عن طريق الدولة السيادة، تمام، لكن له ضوابط. ما يعطى الشخص القادر على عمل، ما يعطى الشخص الذي اغتنى ويعطى قبل أن يغتني، يغنيه الله. ولذلك من الأشياء الجميلة جدا التي فيها مخافة الله أنه يأتي أناس يقول أوقفوا عن الصرف فأنا الحمد لله أزكي اليوم. هذه النماذج هي التي نريدها، ولا نريد مجتمعات فاضلة، معليش، ولا نريد مجتمعات، سيكون في احتيالات وسيكون في، لكن الاحتيال محدود والفساد سيكون محدود، ما يكون هو القاعدة والتمام هو الاستثناء.
ما شاء الله تبارك الله، يعني كثير من النقاط اللي ربما استحضرها أنا أود طرحها إن شاء الله تجملها في أثناء حديثك، لكن أنا أود أنك تسلط الضوء على يعني كثير من المفاهيم كانت موجهة إلى الشاب، وبما أنه هو يعني حجر الزاوية في هذا الموضوع، يعني لا أعترف أنا أسمع منك يعني معالي الدكتور حول الأشياء المطالب بها الجهات الحكومية أو المسؤولين لتهيئة الفرص للشباب. تفضلت بعض النقاط مثلا ضرورة تهيئة الوظائف للشباب، بحسك مسؤول ومهتم بمسألة الشباب، أود تسليط الضوء للمسؤولين، وش الأشياء اللي هم مطالبين فيها أو كحكومات مطالبة فيها، الأشياء المطالبة فيها لتوفير أو تحقيق ما يوده الشباب يعني منها؟
صحيح، لعلي ألمحت لهذا الشيء قبل قليل، أن
بشكل إلماحي
الحكومة تتحمل مسؤولية توفير الوظائف، لكن لا تتحمل مسؤولية أنه يكون الوظيفة الفلانية لابد أن يكون دخلها في الحد هذا ولا حد هذا. تفصيلات هذه متروكة لبيئة العمل نفسه، نحن نتحدث عن مستوى عام في منطقة الخليج والمناطق العربية والإسلامية عموما، لكن مسؤولية الحكومة أن توفر وظيفة، مسؤولية الحكومة أن تنظم سوق العمل تنظيم، مسؤولية الحكومة أنها تتخلص أو تتغلب على أي فساد يطرأ ويعكر صفو الشاب الشريف الذي يبحث عن لقمة عيش نظيفة شريفة يأكلها ويوكل منها، فيأكل بالحلال ويلبس بالحلال ويغذى بالحلال وإلى آخره. بس الحكومة تتحمل مسؤولية كبيرة. الحد الأدنى أيضا قضية نسبية، هو متاح من حيث الأنظمة لكن أيضا هو قضية نسبية. الحد الأدنى داخل بلد مثل المملكة العربية السعودية، الحد الأدنى في مدينة مثل الرياض وجدة والدمام، غير الحد الأدنى في قرية من القرى.
طيب ودنا تعطينا مبلغ دكتور معين؟
لا، ليس المجال افتراضي، لأنه الطلبات تختلف والمسؤوليات تختلف.
نشوف
نحن الآن أربعة خمسة نحن الآن خمسة، أسلوبنا في الصرف مختلف تماما، لا يمكن أن نحن نعتمد على ميزانية واحدة. أنا أعرف شباب ما يمسك القرش كما يقولون، ولذلك يعني لابد أنه يعطى بالقطارة، وشباب ما ينفق أبدا، لابد أنك أنت يعني وهم شباب يعني تروح مثل ما قلت لك بالنسبة للشباب تروح عند بعضهم، وليس هذا اتهام للشباب، لكن تروح للوجبات السريعة، تروح للمقاهي اللي صار هذا حوالي كم ما أدري والله إلى آخره، كاس القهوة، تروح بال هذه الأجهزة
والسواد العظم دكتور
كل يوم طلع، وليس السواد العظم لا، في شباب الآن ما عنده جوال في جيبه، وفي شباب ما يجد ما ما ما, ما يأكل من الرغيف الخبز المشهور عندنا تميز وفول بريالين، فما ما نعمم ترى ونعطي المجتمعات العاجية المجتمعات هذه ونقول لهم هؤلاء هم الشباب، ليسوا هؤلاء الشباب. أخواني أنتم تضطروني أني أدخل في تفاصيل، أنا ذهبت في قرية من قرى جيزان إلى شاب في قمة من جبال جيزان، شاب يريد أن يدرس الطب لكنه لا يستطيع أن ينزل إلى مدينة جيزان لأن ما عنده وسيلة مواصلات، فلا بد أن تكون السيارة ذات يعني مواصفات خاصة جبلية، سيارة جبلية فيها دفع رباعي وفيها عجلات كذا وفيها وفيها إلى آخره، فوقفت عليه في بيته ويتيم وينفق على أخوته وأخواته، تمام؟ ما قال أبي جوال وأبي آيفون وأبي آيباد وما أدري ترى يعني، وإنما يسر الله له سبحانه وتعالى سيارة دفع رباعي، وأحسب الآن أنه يعني مسك الطريق وبدأ يحقق نفسه ومسؤوليته الاجتماعية. فبالتالي نحن بحاجة، وأنا أريد أن أصل إلى نقطة، بحاجة إلى أننا يعني الحكومة بالذات، وهذا الحكومة لابد أن وهذه مسؤوليتها، إنما تحتاج أيضا إلى أنه الشارع العربي السعودي الإسلامي والعار السعودي وإلى آخره أيضا يتعاون معها، لأنه ما نفع أنك تصدر قرار وتصدر تنظيم ولا ينفذ، وتعرف أحيانا أنه هذا القرار لن ينفذ لأنه الطرف الآخر غير مقتنع، ولذلك الحكومات الآن لجأت إلى أنها تبحث أو ترسل أي مشروع إلى البرلمانات، البرلمانات الأصل فيها أنها تمثل المواطن أو الشعب، فما وجهة نظر الشعب في هذا التنظيم القادم، فإما أن يمر أو لا يمر أو يعدل أو ما إلى ذلك، ثم هذا البرلمان عندما يريد أن يناقش قضية ذات علاقة بالمواطن، نعطي مثل البحث عن عمل، يأتي بمجموعة مثل هذه الوجوه الطيبة من الذين يعانون ومن الذين سوف يتقبلون هذا التنظيم ويستشيرهم قبل أن يخرج بقرار، ويكون هناك عصف ذهني كما يقول، ويكون هناك ورش عمل، ويكون هذه أساليب يعني تنظيمية للخروج بقرارات فاعلة قابلة للتطبيق وتحقق مسؤولية الدولة أيضا تجاه المواطن. لكن ونقطة أخيرة، لكن أني أضع يدي على خدي وأقول يا حكومة عطونا وعطونا وعطونا، أي حكومة في العالم لا تستطيع، إن لم تعطي لن تعطى.
شيخ عبد الرحمن،
لأن الوقت برنامج
سيد، تفضل. نعم، بعد منك نقطتين بس. نعم، النقطة الأولى دكتور الله يحفظك، يعني بخصوص أن وضع الشاب في الوظائف والحد الأدنى في الأجور مثل ما ذكر الأستاذ أحمد، يعني أن الشركات أيضا لها حق أيضا في أن تختار الموظف المناسب، ولكن لا تعرف الموظف المناسب إلا بخبرات ومهارات معينة. فأنا الشاب لما يأتي ويتقدم على وظيفة معينة، الشركة تعطي مهلة 3 أشهر حتى تجرب هذا الشاب في عمل معين، فكيف أعطيه مبلغ يعني فوق المبلغ اللي يستحقه اللي تراه الشركة؟ هذه نقطة. النقطة الأخرى أن الشاب أصلا لم يبحث على عن وظيفة، يعني في البطالة اللي عندنا في الخليج أتوقع أنها بطالة مقنعة أو هيكلية مثل ما ذكرت الدكتور، لذلك أن الشاب يبحث عن وظيفة بشروط معينة، يعني لو قبل أي وظيفة الشاب نتدرج في السلك الوظيفي حتى صعد.
أخي الكريم، النقطة الأولى بسرعة، النقطة الأولى أنا وافقك عليها، لأنه سواء كان القطاع الخاص أو القطاع الحكومي ليس ضمانا اجتماعيا كما نقول، يحتاج إلى عاملين مهمين، الإنتاجية والربحية، فأنت جيء بك ليس من أجل سواد عيونك حقيقة، وإنما جيء بك لتنتج و ينعكس إنتاجك ربحا، أي شكل من أشكال الربح، قد لا يكون ربحا ماديا وإنما إنجاز. فإذا كنت فاعلا كشاب فأنا أضمن أنك سوف تتطور وأحيانا بسرعة، هذه الناحية. الناحية الثانية ذكرتها أنها يعني مسألة البطالة المقنعة وما إلى ذلك. الشاب يبحث بحق يعني، لكن هناك خلل بسيط في البحث يحتاج من يعينه عليه. فأيضا أنا لا أتهم الشباب بأنهم كذا، ولا أتهم الشباب الحكومة بأنها كذا. هناك معادلة وتوازن وموازنة. وأنا أقول قبل أن تنهى هذه الحلقة، أنا أدعو جميع الشباب إلى أن يبدأوا بكل بساطة لكنها بكل صعوبة، السهل الممتنع كما يقال، أن يبدأوا صغارا ليكبروا.
جميل.
مشروعات صغيرة تبدأ صغيرة ثم تتحول إلى ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أضرب مثل بأي بيل جيتس، أغنى رجل بالعالم، مايكروسوفت إلى آخره، أين كان؟ خرجت الأشياء هذه من الكراجات، مشروعات هذه خرجت بأفكار شباب بسيطة. ثم الآن انظر ماذا، ما بدأوا كبار ولا ورثوها عن أكابر عن كابر. شكرا لك على إثارة هذا.
هو أنا أردت أن أنقل الحديث لكن يبدو أن الوقت ليس معنا، أنقل الحديث إلى هذا فيما يتعلق بالشباب غير العامل. هناك شباب يعملون وهم حاضرون في مؤسسات الحكومة ومؤسسات الخاصة، لكنهم حاضرون بأجسادهم فقط دون الإنتاجية ودون تحقيق الربحية، وهذا ما ربما يطلق عليه البطالة المقنعة. يعني هذه المشكلة التي نريد أن تكون
هي ليست مشكلة الشاب، وليس دفاعا عن الشاب، أنا بين الشباب، لكن ليس دفاعا عن الشاب.
لا، مثل ما قال أحمد،
البطالة المقنعة مرض اجتماعي إداري وجد الشاب نفسه فيه. ولذلك التكدس، وهذا أثار الأخ أحمد في البداية، التكدس الوظيفي الحكومي ينبغي أن ينظر إليه نظرة جديدة، لأن الحكومة من واقع تحملها للمسؤولية توظف، لكن القطاع الأهلي والقطاع الخاص لابد أن يسحب هؤلاء الموظفين من الحكومة ويوظفهم ليعين الحكومة ويتحمل مسؤولية الاجتماعية، وهي مسؤولية عظيمة. فلا نتهم الشباب دائما لأنه بطالة مقنعة، أعطوني شغل واشتغل. يعني أعطيكم مثل وننتهي.
طيب،
يعني شباب عينوا في مجال أكاديمي ريثما تنتهي عملية التنظيم ويبتعثون إلى آخره ما كان عندهم عمل، فمنهم من بقي يقرأ الجرائد ويجيها الشاهد 9 والساعة 11، أذكر هذا تماما. وفيهم من ذهب وقال يا جماعة أنا أريد أن أعمل في داخل إطار الجامعة، يعمل في المكتبة، يعمل في المقاصف، هو يعني كونك ليش ترفع عن هذا الشيء، أعمل في إدارة الجامعة، أعمل في أي شيء عمل، سواء كان هذا العمل فنيا أو إداريا، ريثما المرحلة التي أنا فيها نتجاوزها لأنه ليس لي فيها يد. فالقضية تحتاج إلى أنه أيضا يكون هناك تنظيم لعدم ترسيخ هذا المفهوم، أنه إذا كان هذا المكتب ليس فيه إنتاجية ولا ربحية فيا جماعة الخير ابحثوا لكم عن عمل آخر، لكن لا يسرح، وإنما المعالجة تأتي من واقع مسؤولية الحكومة في أنها تعالج هذا المجال. وهو الشاب يريد أن ينتج، والشاب يريد أن يتطور، الشاب يريد أن يكون بيده نعم درهم ودينار، يريد يصير لمركب طيب ومسكن طيب وإلى آخره، من حقه، لكن ليس من أول يوم. فإذا وجد هذا أنه والله فيه يبحث عن فرص أخرى، يبحث عن إنتاجية وربحية، وهذه مهمة جدا جدا إخواني، وأنا أؤكد عليها دائما، لا توظف أيها الشاب من أجل سواد عيونك أو أنك ولد عم صاحب المؤسسة أو خالك أو ولد خالك، إذا شاف منك ابنه قال يا وليدي الباب يا سع جمل، ما بالك يا سع نملة، فما في داعي أنك نعم اذهب، أنا ما عندي استعداد، لأنه عندك تخرب على الآخرين، تفسد عليهم، تجيب الجريد وتقرأ سواء كانت ميولك رياضية ولا سياسية ولا ثقافية، وقاري طخطخ بالجريدة والشباب يشتغلون يا أخي، أما اشتغل ولا حل، الله يرحم والديك.
بصوت شبابي،
هناك أحد المدراء دكتور أزعجوه الموظفين بقراءة الجرائد، فقرر أن توزع الجرائد نهاية الدوام بعد أن يعني عند الخروج، فصاروا يتركونها على المكتب يقرونها بكرة.
يعني بصوت شبابي
وباختصار أحمد
أوكي، سنتفق أن الشاب سيبدأ صغيرا، وسنتفق أن الشاب يتحمل، لكن البداية ستطول. لذلك يعني لا أخفي أمر يبدو أنه حاضر عند كل الشباب الآن، لا يوجد شاب بين قوسين متزوج يكتفي بوظيفة واحدة، وهذه دلالة كبيرة على أن الوظائف لا تجدي، يستمرون يعني سنوات كثيرة ربما تفوق الخمس سنوات إلى العشر ولا زالوا بوظيفتين يبحثون عن مصدر دخل أو مو بيبحثون قدر ما أنهم يوفقون حياتهم يريدون أنها تمشي.
هذا موقف جميل جدا من الشباب أنا أؤيده بقوة، والتعاون بين الزوجين إن كانت المرأة قادرة الزوجة قادرة على العمل ليس مطلوب منها شرعا معروف هذا، لكن التعاون فيما بينهم لا بد من المعاناة، ولا يصقل الشباب إلا المعاناة. الذين بدأوا كبارا إخواني ترى ما كانوا يحلمون في يوم من الأيام أن يصلوا إلى ما وصل إليه، ما كان حلم، قد يكون طموح لكن الطموح هو اللي يوصله، لكن ما كان يتصور في يوم من الأيام أنه يصل إلى هذا الموقف أو الموقع الذي وصل إليه، سواء كان يعني منصب إداري أو منصب سياسي أو منصب تجاري أو منصب علمي أو ما إلى ذلك. تمام، هو قدرك مكتوب، لكن أنت في حدود قدرك لابد أن تمشي، فلابد من المعاناة. يعني أرجو ألا نحذف أو نعلق على شماعات ونفسر أو نسوغ يعني أحيانا عجزنا إنه والله أعطوني الشيء جاهز أشتغل، ما تعطوني لا جهز أنت واصبر. طيب. والمعاناة هذه سوف تنعكس على تربيتك لأولادك، لأنه بكرة إن شاء الله إذا قال أبي نوع ماركة ما أقدر أقوله من الآيس كريم، قلت له لا أجيب لك آيس كريم أرخص منه، أنا تعبان على الفلوس هذه، صح ولا لا؟
دكتور ختام لا لا السؤال يكون إجابته يعني موجزة. يعني تجربتك العريضة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وشؤون العمال والعمل، هل يمكن تدوينها ليطلع الآخرين على هذه التجربة في كتاب؟
هذا سؤال شخصي،
وأنا طلبت من الجميع أنه لا نتحدث عن الموضوع، لكن أنا أسجل الآن.
يعني كلمة قالها
سجل يعني أكتب ليس أسجل بالله.
الكلمة قالها أحمد وأجدها يعني خير ختام لهذه الحلقة، قال سيطول المشوار وكما ذكرت ليطول المشوار يعني، لكن المهم أن يعمل لأنه إن طال مشواره فسيصل، وهذه هي المفهوم الحقيقي للشباب والمسؤولية الاجتماعية. أنا شاكر لكم الحقيقة إثراء هذه الحلقة، ولك دكتور معالي الدكتور علي بن إبراهيم النملة وزير العمل والشؤون الاجتماعية سابقا في المملكة العربية السعودية، شكرا لحضورك ولآرائك، كذلك شكرا لزميلي الإعلامي الأستاذ أحمد المسيند شكرا لك، وكذلك زميلي الأستاذ وهيب الوهيبي الإعلامي السعودي أيضا شكرا لك، وكذلك الزميل الأستاذ محمد بن عبيد أحد العاملين والفاعلين في الندوة العالمية للشباب الإسلامي، شكرا لكم جميعا، وأنتم مشاهدين الكرام شكرا لمتابعة هذه الحلقة. هو حجر كما أقول لكم دائما نرميه في ماء راكد حتى نثير بعض الأفكار ونغير بعض المفاهيم عند الشباب والشابات. حلقتنا هذه انتهت حول الشباب والعمل، لنا تواصل معكم إن شاء الله، شكرا لكم، إلى لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.